الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وإياه: كتاب الطلاق. الطلاق في كلام العرب التخلية، أما في الشرع فهو مفارقة الزوجة بلفظ الطلاق ونحوه. الآية الأولى قال الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. يخاطب الله عز وجل المؤمنين بقوله وإذا طلقتم، إذا شرطية غير جازمة، فعل الشرط طلقتم، جواب الشرط جملة فأمسكوهن بمعروف. إذا طلقتم الخطاب للرجال، فكما تقدم الطلاق مختص للرجل والخلع مختص بالمرأة، والطلاق يكون بلفظ الطلاق، فلفظ الطلاق وما اشتق منه من صريح الطلاق بالإجماع، واختلفوا فيما عدا ذلك. ولفظ الطلاق صريح في جملة، وإن كان هناك بعض الألفاظ المشتقة من الطلاق محل خلاف، مثل فعل المضارع تطلقين، أو فعل الأمر أطلقي، أو اسم الفاعل طالق، هذه محل خلاف هل هي صريحة الطلاق أو كناية. لكن في الجملة لفظ الطلاق وما اشتق منه من صريح الطلاق. وإذا طلقتم الخطاب للمكلفين، إذن لا يقع إلا طلاق المكلف على الصحيح، فالصغير لا يقع طلاقه وإن كان مميزا، هذا رأي جمهور أهل العلم خلافا للحنابلة. أيضا الطلاق يقع بكل لفظ، فإن كان صريحا لا يحتاج إلى نية، وإن كان كناية يحتاج إلى نية، يأتي إن شاء الله زيادة بيان. الطلاق قد يكون باللفظ، وقد يكون بالكتابة، وقد يكون بالإشارة، وأهل العلم مجمعون على صحة طلاق الأخرس بالإشارة إذا كانت مفهمة، أما غير الأخرس محل خلاف. وليظهر لي والله أعلم أيضا أن الطلاق يقع بالإشارة وإن كان الشخص يستطيع الكلام. إذا طلقتم، الأصل أن الزوج هو الذي يطلق، هذا الأصل، لكن يجوز أن يوكل الزوج غيره، فيصح توكيل الأجنبي بالطلاق. وهل يصح توكيل المرأة بالطلاق؟ الصحيح نعم، يصح أن المرأة تكون وكيلة في الطلاق سواء طلقت نفسها أو طلقت غيرها. مما يدل على ذلك، لا أعلم خلافا بين الصحابة في أن الرجل إذا فوض امرأته بالطلاق، كان قال لها اختاري، أو قال لها أمرك بيدك، فطلقت نفسها بقولها اخترت نفسي أو طلقت نفسي أو نحو ذلك، يقع طلاقها من غير خلاف عند الصحابة رضي الله تعالى عنه، فهذا يدل على جواز توكيل المرأة في الطلاق. فإذا صح أن تطلق نفسها كذلك صح تطلق غيرها، والله أعلم. وإذا طلقتم النساء، أل في النساء، هل يقال أل للعهد أي النساء المدخول بهن؟ فغير المدخول بها لا عدة لها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فيمكن أن يقال أل في النساء أل العهدية، وهي في النساء المدخول بهن، ويمكن أن يقال أل في النساء للاستغراق، والاستغراق هنا عرفي وليس استغراقا حقيقيا، كما تقول نجح الطلاب وتقصد طلاب مدرسة معينة أو طلاب صف معين، فليظهر الله أعلم لا مانع. وعلى كل هنا تفيد العموم، إذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن، فبلغنا البلوغ هو الوصول إلى الشيء، وفي الآية يقول فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف وسرحوهن بمعروف، أي تراجع المرأة المطلقة أو تترك حتى تخرج من العدة. وأهل العلم مجمعون على أن المرأة إذا انقضت عدتها لا رجعة عليها، إنما هو لا بد من عقد جديد. فعلى هذا فبلغن أجلهن أي قاربن بلوغ الأجل، كما في قول ربنا تبارك وتعالى وإذا قلتم فأعدلوا، أي إذا أردتم القول فأعدلوا في قولكم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، يتوفون قاربون الوفاة، كما يقول المؤذن قد قامت الصلاة والصلاة لم تقم، إنما قاربت إقامتها. في الآية الأخرى فبلغن أجلهن على الحقيقة، فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، هذا بلوغ الأجل الحقيقي، يعني إذا طلقت المرأة وخرجت من عدتها فلا مانع أن تزوج مطلقها. فبلغن أجلهن، الأجل هو العدة، والأجل الذي به تحل المرأة للأزواج فتنقضي بها عدتها إما بثلاثة أشهر أو ثلاث حيض أو بوضع الحمل، ينقضي الأجل المرأة المدخول بها بذلك. فبلغنا أجلهن، أضاف الأجل لهن، وإلا العدة هي مختصة بالرجل، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، مفهوم الآية أن المدخول بها لكم عليهن عدة. إضافة الأجل لهن في هذه الآية والله أعلم أي أجل حل الزواج لهن. فأمسكوهن، هذه جملة جواب الشرط، إمساك أي بالرجعة، فتبقى المرأة في ذمة زوجها إذا رجعها، وهذا أمر، والرجعة تجري في الأحكام الخمسة، والأصل فيها الاستحباب. ما تكون الرجعة؟ قال فأمسكوهن، لم يقيد ربنا تبارك وتعالى ويحد حدا للفظ الرجعة، فعلى هذا تكون الرجعة بلفظ رجعتك رددتك أبقيتك أو أي لفظ يقصد به إبقاء الزوجة على ذمته. هل الوط يكون رجعة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، وأقصد هل يكون وطأ بحد ذاته ولو لم ينوي الرجعة. الصحيح أن الجماع ليس رجعة إلا مع النية، لماذا؟ لما مر بنا أن المطلقة طلاقا رجعيا هي زوجة، فإذا كانت زوجة ومر بنا في بعض المسائل بالإجماع كالإرث، فيتوارث الزوجان في الطلاق الرجعي بالإجماع، فتدخل المطلقة طلاقا رجعيا في عموم قول ربنا تبارك وتعالى والذين من فروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم. فليظهر والله أعلم أن الرجل إذا جامع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا الأمر على الجواز، ولا تقع الرجعة به إلا بنية، فالأصل أن المراجعة لا بد لها من نية، وهو لم يأتي أمرا محرما، أتى أمرا مباحنا بأصح القولي. وقد تكون الرجعة بالكتابة، فأمسكوهن بمعروف، وحين يقول ربنا تبارك وتعالى أمسكوهن، ما أشار ربنا تبارك وتعالى إلى رضا المرأة المطلقة، فالرجعة تقع ولو من غير رضا المطلقة طلاقا رجعيا بالإجماع، لهذه الآية ولحديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة طلاق ابن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره هل يراجعها، فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمراجعة. فأمسكوهن بمعروف، الباء متعلقة بمحذوف، فأمسكوهن حالة كونك مصاحبيهن بمعروف أو مصاحبات بمعروف، حال محذوفة بمعروف. بما يكون المعروف؟ قيل بالإشهاد، هذا أقول بوجوب الإشهاد، قيل بالرجعة بالقول دون الفعل دون الوطء، وهذا كما قلت لكم بناء على اختيار تحريم وطء الرجعية، وليظهر الله أعلم يدخل في المعروف عموم العرف، سواء كان في عرف الشارع أو العرف الحسن الذي تعرف عليه الناس، أو هنا للتخير، أو سرحوهن. بعض العلم يستدل بهذه اللفظة ونحوها على أن لفظ السراح من ألفاظ الطلاق الصريح، والصحيح أنه ليس من ألفاظ الطلاق الصريح إلا إذا أصبح عرفا عند الناس جاريا لا يفهمون منه إلا الطلاق، لأن صح الأقوال في الطلاق الصريح أنه يرجع إلى عرف الناس. أو سرحوهن بمعروف أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن، هذا هو المعروف، إما أن يراجع إذا قصد الإحسان أو يترك حتى تنقضي عدتها. وحين يقول ربنا تبارك وتعالى إذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بالمعروف وسرحوهن بالمعروف، نأخذ منه أن ما زاد على الطلقة الواحدة ليس مشروعا، بمعنى أنه من الطلاق البدعي في العدد، لأن الله عز وجل جعل للشخص المراجعة وإذا طلق ثلاثا فلم يجعل لنفسه المراجعة، أو سرحوهن بمعروف. في هذه الآية قال بمعروف، وفي الآية الأخرى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والإحسان أعم من المعروف، فيكون الإحسان على سبيل الندب والمعروف على سبيل الوجوب، والله أعلم. وحين يقول ربنا تبارك وتعالى فأمسكوهن معروف أو سرحوهن بمعروف، استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على أن المعسر يجب عليه أن يفارق زوجته، إذا كان لا يستطيع النفقة يجب عليه المفارقة. وجه ذلك إذا كان معسرا لا يستطيع النفقة على المرأة وأمسكها لم يكن إمساكه بمعروف، فهو مخير بين أمرين، إما أن يمسك بمعروف أو يسرح بمعروف وإحسان، فإذا جعلها من غير نفقة ولم يسرحها لم يكن قد امتثل الأمر الشارع. ومما يدل على ذلك حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن المرأة تقول أطعمني أو طلقني، لعله يأتي إن شاء الله زيادة بيان في الكلام على حكم المعسر في النفقة والآيات التي يستدل بها على عدم الوجوب. فأصح القولين أن المعسر يجب عليه أن يطلق زوجته إذا طلبت ذلك، والمقصود ما بالمعسر الذي حصل عليه الإعسار، أما إذا دخلت المرأة عليه وهو معسر تعلم ذلك فكأنه شرط عليها. وعلى هذا يحمل حال الفقراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما بقين مع أزواجهن ولم يطلبن المفارقة. ولا تمسكوهن ضرارا، نهى، هذا تأكيد لحق المرأة، وإلا فأمسكوهن معروف أو سرحوهن بمعروف كافي، لكن هذا من باب زيادة توكيد حق المرأة والنهي عن مضارة المرأة، والشارع يعتني بحقوق المرأة وأيضا يعتني بحقوق الضعيف، وذلك بتكرار الحكم والتخويف. وأيضا نستدل به أن الرجعة متعلقة بالرجل، وليس المرأة لها الحق أن ترفض الرجعة، إذا لم ترد الزوج لها أن تخالفه. ضرارا يحتمل والله أعلم أنه مفعول لأجله، يعني لا تمسكوهن لأجل الإضرار بهن، ويحتمل أنه مفعول مطلق يعني مصدر، ولا تمسكوهن تضاروهن ضرارا. وفيه تحريم المضارة، والمضارة محرمة سواء قصد الشخص الإضرار أو لم يقصد الإضرار. لتعتدوا، اللام هنا لك أن تجعلها لام التعريف، أي تمسكوهن ضرارا لأجل الاعتداء عليهن، ولك أن تجعلها لام العاقبة، أي فإذا مسكتموهن مآل الأمر الاعتداء. لتعتدوا، الاعتداء يتعلق بحق الشارع، الشخص الذي خالف أمر الله عز وجل معتدي، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، ويكون أيضا معتدي بالتضييق على المرأة. وأيضا من الاعتداء ما مر بنا في الدرس الماضي أنه يضيق عليها حتى تطلب الخلع. ومن يفعل ذلك، من كما مر بنا اسم شرط وأسماء الشرط تفيد العموم، ومن يفعل ذلك أن يمسك المرأة لأجل الإضرار بها، فقد حرف تحقيق، وجملة فقد ظلم نفسه هي جملة جواب الشرط، فعل الشرط يفعل، فقد ظلم، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهو أضر بالمرأة وضع الشيء في غير موضعه، ظلم نفسه جعل الظلم وقع على نفسه، وإن كان واقع على المرأة وعلى ذوي المرأة، لكن أعظم الظلم سيقع عليه إما في المآل يوم القيامة، أو يقع عليه أيضا في الحياة الدنيا بأن تسوء عشرته وأن يتكدر خاطره. إذن من يؤذي غيره في الحقيقة هو ظالم لنفسه قبل أن يظلم غيره. وحينما يقول ربنا تبارك وتعالى فعل ذلك فظلم نفسه، شخص راجع زوجته وقصد الإضرار، رجعته صحيحة وليست في صحيحة صحيحة، نأخذ من ذلك أن الشخص إذا راجع امرأته وهو يقصد الإضرار الرجعة صحيحة. ألم يتقدم نهي؟ بل تقدم نهي، فيتفرع على ذلك قاعدة أخرى، وهي أن النهي لا يقتضي الفساد دائما، وإلا لو قلنا النهي يقتضي الفساد دائما لم تصح رجعته، لأنه راجع المرأة لأجل المضارة وقد نهي عن مضارة المرأة. إنما النهي خبر عن الفساد إذا كان النهي مصب على ذات الشيء على شرطه، والموطن ليس موطن بيان هذه المسألة. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا، هنا نهي، تتخذوا تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، آيات مفعول أول وهزو مفعول ثاني. ولا تتخذوا آيات، لا تتخذوا أي لا تجعلوها هزوا. آيات الله عز وجل يحتمل أنها فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ويحتمل المقصود بآيات الله أي أحكام الله عز وجل. وقيل ولا تتخذوا آيات الله هزوا تجاوز العدد المشروع. عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن رجلا قال لابن عباس طلقت امرأتي ألفا، قال بانت منك بثلاث وباقيهن معصية اتخذت آيات الله هزوا. روى الدارقطني من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن رجلا طلق البتة، فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال من طلق البتة تعناه عليه ثلاثة، لا تتخذ آيات الله هزوا حرمت عليه. والحديث إسناده لا يصح، لكن حديث محمود بن لبيد عند النسائي بإسناد صحيح أن رجلا طلق ثلاثة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، يفهم منه أن هذا من باب اتخاذ آيات الله هزوا إذا جاوز العدد. فاتخاذ آيات الله هزوا تدخل فيها. وقيل اتخاذ آيات الله هزوا هو الهزل في الطلاق. روى ابن أبي حاتم عن الحسن البصري أنه قال كان الرجل يطلق ويقول كنت هازلا، وينكح ويقول كنت هازلا، ويعتق ويقول كنت هازلا، فأنزل الله عز وجل ولا تتخذوا آيات الله هزوا. قال الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم من طلق هازلا أو أعتق هازلا أو نكح هازلا أجزناه عليه. مرسل الحسن إسناده حسن، وله ما يشهد له اللي يشير لي في طلاق الهازل. فلا مانع والله أعلم أن اتخاذ آيات الله هزوا تكون عامة، سواء في قصد المضارة أو في مجاوزة العدد المشروع أو غير ذلك. آيات الله هزوا أي المقصود بها والله أعلم أي لا تستخفوا بأحكام الشرعية، وإلا اتخاذ آيات الله هزوا والقصد الاستهزاء بها كفر مخرج من الملة، كما في قول ربنا تبارك وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فيحمل الاستهزاء هنا والله أعلم على الاستخفاف بالأحكام الشرعية وعدم التقيد بها. واذكروا خطاب للمؤمنين نعمة الله، كلمة نعمة الله من ألفاظ العموم أي اذكروا كل نعم الله، لأن النعمة نكرة أضيفت والنكرة أضيفت من ألفاظ العموم. عليكم أي أن الله عز وجل هو الذي أنعم عليكم، وما أنزل عليكم من الكتاب أيضا. واذكروا ما أنزل أي الذي أنزل عليكم من الكتاب. يحتمل أن من هنا للتعبير أي يتعلق بالأحكام الشرعية، يحتمل أنها بيانية أي وما أنزل عليكم من الكتاب أي بيان للكتاب، والكتاب هو القرآن. والحكمة قيل الحكمة هي السنة، وقيل أعم من ذلك الحكمة هي الفقه، والفقه قد يكون من الكتاب وقد يكون من السنة. يعظكم به وفيه الموعظة بالقرآن، والموعظة هي الأمر الذي فيه تخويف. ولا شك أن الشخص إذا جاوز حدود الله عز وجل في الطلاق لا سيما إذا أساء للمرأة الضعيفة فهو قد تجاوز حدود الله، فهو بحاجة إلى تخويف. وفيه أن العاصي المتجاوز حدود الله عز وجل من يتسلط على الضعفاء وبحاجة إلى أن يوعظ وأن يخوف بالله عز وجل. وفيه أن أعظم ما يوعظ به كتاب ربنا تبارك وتعالى واتقوا الله، وفيه زيادة تأكيد تقوى الله عز وجل، لا تكون إلا بامتثال الأوامر التي تقدمت واجتناب النواهي التي تقدمت. واعلموا، وأيضا هذا فيه شيء من التخويف، أن الله أكدت الجملة ب باسميتها وبأن بكل شيء عليم، يعلم كل شيء. فإذا كان يعلم كل شيء من دون استثناء فيحاسبكم على نياتكم وعلى أعمالكم. وفي هذه الآية أيضا ترهيب وترغيب. الترهيب ظاهر، أما الترغيب أن الشخص إذا أتى عمل من الأعمال وليس في نيته الإساءة، وربما حصل ضرر بهذا العمل من غير قصد منه، فلا إثم عليه، لأن الله عز وجل هو الذي يطلع على سريرته ويحاسبه على نيته. هذه الآية استدل بها على أن الشخص يجوز له أن يطلق أكثر من طلقة، لأن الله يقول وإذا طلقتم النساء، هذا يعم الطلقة الواحدة فأكثر. والصواب أن الآية لم ترد لبيان حكم ما زاد على الطلقة الواحدة، بل كما ذكرت قبل قليل قد يفهم منها عدم مشروعية الزيادة على أكثر من طلقة واحدة. هذه الآية يستدل بها على وقوع طلاق الهازل. وجه ذلك ربنا عز وجل ولا تتخذوا آيات الله هزوا، مر بنا قبل قليل مرسل الحسن البصري أن الرجل يطلق يقول كنت هازلا، وينكح يقول كنت هازلا، ويعتق يقول كنت هازلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من طلق أو أعتق أو نكح وهو هازل أجزناه عليه. والأثر عند ابن أبي حاتم وإسناده حسن. أيضا مما يدل على ذلك أن طلاق الهازل يقع حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. والحديث من أصح طرقه رواية أبي هريرة وإسناده حسن، وأيضا مر بنا قبل قليل مرسل الحسن، روي عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا، صح عن عمر وابن مسعود، وروي عن علي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن طلاق الهازل يقع. أيضا الإجماع لا يعلم خلاف عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن طلاق الهازل يقع. بعض العلم ينقل الإجماع مطلقا، والصحيح أن الإجماع إن قصد به إجماع الصحابة نعم، أما الخلاف بعد ذلك فهو حادث ممن خالف ابن حزم، وأن طلاق الهازل لا يقع، وأيضا قال به بعض الحنابل وبعض المالكية يستدل بقول ربنا تبارك وتعالى فإن عزموا الطلاق، يكون الطلاق لا بد لهم عزيمة، والهازل ليس بعازم. والصحيح أن الآية لم ترد في بيان حكم طلاق الهازل، إنما هي واردة في بيان الإلاء، الشخص المولي إما أن يفي وإما أن يطلق. من أدلة يستدلون بحديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إذا لم ينوي الهازل فليقع طلاقه. وهذا الدليل العام خص بحديث ثلاث جدهن جد. فالصحيح أن الإجماع واقع وأن الخلاف حادث، فمن نقل إجماع وقصد إجماع الصحابة نقول صحيح، ومن قال الخلاف مشهور نقول صحيح اشتهر بعد ذلك. وكما قلت لكم القول بوقوع طلاق الهازل هو رأي جمهور أهل العلم وعده بعضهم إجماع. هذه الآية يستدل بها على تحريم الحيل الشرعية، وأن الشخص يحرم عليه أن يتوصل للمحرم شرعا بالحيلة. وجه ذلك قول ربنا تبارك وتعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فالشخص إذا راجع زوجته وهو لا يريد الزوجية إنما يريد الاعتداء عليها أو يريد أن يوجهها للمخالعة، هذه حيلة، لكنها حيلة محرمة، لأن الله عز وجل توعد فاعل ذلك بقوله ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. إذن الحيل لا تبيح المحرمات، تحايل الأحكام الشرعية الأصل فيها التحريم. أيضا استدل الأحناف بهذه الآية، أعني قوله فبلغنا أجلهن، على عدم صحة خيار المجلس، وأن البيع بمجرد الإجاب والقبول ينعقد ولا خيار لهما. فإذا أورد عليهم ما في الصحيحين البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، قالوا سمي بيعان لقربهما على كونهما يتبايعان، كما في قوله فإذا بلغنا أجلهم، ما بلغت المرأة أجلها في هذه الآية، إنما قاربت الأجل. وكذلك البيعان بالخيار ما تبايع، إنما قرب التبايع فسمي بيعان بهذا الاعتبار، أي باعتبار قربهما. أولنا هذه الآية لأجل الإجماع، أعني أنه فإذا بلغنا أجلهن المقصود به أي قربنا، لأن أهل العلم مجمعون على أن المرأة إذا خرجت من العدة لا رجعة لزوجها عليها، إن كان يريدها والطلاق بائنا بيننا صغرى فلا بد من عقد جديد. أيضا استدلوا بهذه الآية القول بانقضاء عدة المرأة يرجع إلى المرأة وأنها تصدق بذلك، لأن عز وجل قال فبلغن أجلهن، ولا يعلم ذلك إلا من قبل المرأة وأضاف الأجل لها فهي مؤتمنة عليه. وأبلغ من ذلك قول ربنا تبارك وتعالى ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، ومن ذلك ما يتعلق بالعدة. استدل بهذه الآية على عدم وجوب الإشهاد، وجه ذلك أن الله عز وجل قال فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولم يذكر الإشهاد في آية الطلاق. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. وليظل الله أعلم أن الإشهاد على سبيل الاستحباب، وأن العقود كلها الأصل في الإشهاد هي على سبيل الاستحباب إلا عقد النكاح، ولعله إن شاء الله يأتي زيادة بيان في الكلام على حكم الإشهاد على الطلاق. أيضا استدل بهذه الآية على أن الرجعة تكون بكل لفظ ولا يشترط لفظ معين، لأن ربنا تبارك وتعالى يقول فأمسكوهن بمعروف ولم يحد لفظا معينا، ويمكن أيضا استلقى بمعروف أي أن الرجعة يرجع فيها إلى عرف الناس. من فوائد أبي عمر قوله يستفاد من الآية وجوب بقاء المرأة المطلقة طلاقا رجعيا في بيتها، وجه ذلك قوله أو سرحوهن بمعروف، أي إذا انقضت عدتها تسرح تخرج المرأة من البيت. إذا يفهم منه قبل ذلك أن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا تبقى. إذن هذه الفائدة من أبي عمر الشيخ أحمد أبو طلحة.